بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد، فإن لله جل وعلا الحجة البالغة في قضائه وقدره وهكذا في دينه وشرعه جل وعلا، ومما اقتضته حكمته جل وعلا الابتلاء والاختبار ليميز الخبيث من الطيب والكاذب من الصادق وزائغ القلب من سليم القلب. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها واللفظ للبخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومما اقتضته حكمته جل وعلا أن يجعل الصراع بين الحق والباطل والشرك والتوحيد والسنة والبدعة إلى قيام الساعة، الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان، ليس حزب حسن نصر الله، حزب الله الذين قال الله جل وعلا فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكما قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهؤلاء هم حزب الله الذين ينصرون الحق في كل زمان ومكان بالبراهين الدالة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما اقتضته حكمة الله جل وعلا أن يجعل الله جل وعلا لأهل الباطل في كل زمان ومكان حججا وشبها وبراهين وزخرفا من القول بسبب زيغ قلوبهم وبسبب إعانة شياطين الإنس والجن لهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهكذا قال جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ولكن بحمد الله جل وعلا وبفضله ورحمته أن جعل الله جل وعلا كيد الشيطان وكيد شياطين الإنس وشياطين الجن ضعيفا. قال جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال جل وعلا: في كتابه الكريم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته. قال أهل التفسير هذه الآية عامة، هذه الآية عامة في كل مبطل في كل زمان ومكان، فلا بد في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يرد باطله وزيفه وزيغه وضلاله بفضل الله جل وعلا ورحمته. وبفضل الله جل وعلا ورحمته أن أيد الله جل وعلا عباده المؤمنين رسله وأتباع الرسل بالآيات والبراهين والحجج، وهكذا النصر والتمكين والتأييد لهم في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هكذا أخبر الله جل وعلا بحال الباطل وأهله، فهي سنة الله جل وعلا في خلقه. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هكذا أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم. فالعاقبة والنصر والتمكين إنما هو لأهل التوحيد ولدعاة التوحيد ولحملة السنة. طال الزمن أم قصر؟ قال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما متفق عليه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه بشارات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل التوحيد ولأتباع الأنبياء وأتباع أتباع الأنبياء. ومن الكيد والباطل الذي يبثه أعداء التوحيد وأعداء الإسلام ما يقام من مثل هذه الزيارات في بقاع شتى من بلاد أهل الإسلام باسم الإسلام وباسم الدين، والإسلام والدين براء من ذلك، براء من ذلك كبراءة الذئب من دم يوسف والشمس من اللمس كما يقولون، بل هي تجديد للجاهلية ولسنة الجاهلية، تجديد لدين أبي جهل وأبي لهب وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وهكذا كذلك فيها إحياء لدعوة إبليس الذي تحدى رب العالمين جل وعلا بأنه سيغوي عباده، وأعظم ما يغويهم به هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. رحم الله الإمام الصنعاني رحمة واسعة إذ يقول في أبياته النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله ويغوث وود ليس ذلك من ودي، وكم هتفوا عند الشدائد باسمها وهتفوا به كهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا بلا عمد، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. وهذه الحقيقة التي آل إليها هؤلاء أصحاب هذه الزيارات، فهي دعوة لعبادة سواع ويغوث ويعوق ونسر واللات والعزى وهبل ومناة الثالثة الأخرى. تغيرت الأسماء فقط، تغيرت الأسماء فقط، وإلا ما يفعل هو عين ما يفعل عند أولئك، مصداق ما أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله في الصحيحين عن أبي سعيد وغيره: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الغذة بالغذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذه أو هؤلاء القوم إذا تأملت في شبههم وجدتها هي نفس شبه أسلافهم: حذو القذة بالقذة، وإن تغيرت شيئا قليلا وإلا فالحجة واحدة التي يتمسك بها هؤلاء، فقد ورثوها كابرا عن كابر وأبا عن جد. حجتهم التي تجتمع عليها أقوالهم ما قاله أسلافهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهكذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وقبلهم زعيمهم فرعون قال: فما بال القرون الأولى؟ فما بال القرون الأولى؟ تأملوا عباد الله في هذه الكلمة التي اجتمعوا عليها، حجة واحدة معناها واحد وإن اختلفت العبارات. أضف إلى ذلك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وللقوم شبها كثيرة ولا يتسع المقام لذكر كثير من الشبه، ولكن حسبنا ما يسعه المقام من شبه هؤلاء القوم حين يقيمون هذه الزيارات. يقولون: هذه زيارات شرعية، لماذا تمنعون من إقامة هذه الزيارات؟ أليس قد جاء الأمر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بزيارة المقابر؟ وقد سمعتم في كلمة أخينا الفاضل أبي يوسف حفظه الله كلمة الظهر الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية والزيارة الشركية. فهل يحصل عند هذه الزيارة ما لأجله شرع الله جل وعلا زيارة هذه القبور؟ الهجر كثير، الهجر كثير، ليس هو الكلام الباطل فقط، الذي يحصل عند هذه القبور، بل الاختلاط والفساد، بل إقامة اليانصيب كما كان قبل وقت قريب شهدناه، وإلى آخر ذلك من الشرك والبدع والمحدثات. وهنا شبهة تتعلق بهذا، حين يمنعون من زيارة القبور بشد رحل يقولون تمنعون علينا زيارة القبور بشد الرحل وأنتم تشدون الرحال، أنتم تشدون الرحال إلى المساجد، تذهبون إلى دور الحديث في اليمن أو في غيرها من البلاد وتسافرون لأجل ذلك. وهذه شبهة، وجوابها أن هذا الشد لأجل طلب العلم، هذا الشد للرحل لطلب العلم لا للمسجد ولا لأجل دار الحديث، الشد لأجل المسجد ولدار الحديث هو من الممنوع، وإنما تشد الرحال إلى ثلاث المساجد لقصدها بالعبادة، وهذا الشد إنما هو لأجل طلب العلم. وربما يذكرون يقول الصحابة شد الرحل إلى أماكن وبقاع، فلماذا تمنعون ذلك؟ الجواب شد الرحل لأجل طلب العلم. شد الرحل موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر لأجل طلب العلم لا لأجل قصد تلك البقعة. شد الرحل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من رحل إلى الشام، ومنهم من رحل إلى كذا وكذا، وهكذا السلف الصالح في رحلاتهم في طلب العلم والحديث. وأما الشد الرحل لأجل العبادة في غير المساجد ثلاثة إلى غير المساجد ثلاثة فهو من شد الرحل الممنوع، كما سمعتم في حديث بصرة ابن أبي بصرة، ويضاف إليه ما جاء عن قزعة أنه جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال إنني أريد الذهاب إلى الطور. قال له ابن عمر رضي الله عنهما لا تذهب، إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكر المساجد البيت الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى، ثم قال له دع عنك الطور، دع عنك الطور فلا تأته، دع عنك الطور فلا تأته. وهكذا كذلك من الشبه التي يتشبثون بها ويفشونها بين العوام تلبيسا بالباطل على الحق وتعمية عليه، يقولون إنما نحن نتوسل بهؤلاء الصالحين، هؤلاء رجال صالحون عبد الله جل وعلا، شهد الناس لهم الناس في أرض الله جل وعلا بالخير، وعباد الله في أرضه شهداء الله في أرضه، شهدوا لهؤلاء بالصلاح والخير، فنحن نأتي إليهم لنتوسل بهم لا لندعوهم من دون الله جل وعلا. والجواب على هذه الشبهة ببيان التوسل الشرعي والتوسل البدعي، التوسل الجائز والتوسل الممنوع. التوسل الجائز ثلاثة أنواع: التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته، قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال أهل التفسير أي توسلوا إليه جل وعلا بأسمائه. وهكذا يتوسل الله جل وعلا بصفاته، وذلك كثير في كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك توسل سليمان عليه الصلاة والسلام برحمة الله جل وعلا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هو التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته. النوع الثاني التوسل بالعمل الصالح، قبل ذلك التوسل بالإيمان ويدخل به العمل الصالح، الإيمان بالله جل وعلا. فربنا عز وجل ذكر في كتابه الكريم هذا التوسل عن أولئك في قولهم في كتاب الله سبحانه وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسلوا بإيمانهم وتوسلوا كذلك باتباعهم للرسول. وهكذا كذلك قال جل وعلا في كتاب الكريم: ربنا إننا آمنا، ربنا آمنا بما أنزلت، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا توسل بالإيمان. والنوع الثالث توسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة، وهو كثير في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما ذكر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مثالا لهذا النوع من أنواع التوسل هو حديث أصحاب الغار الثلاثة الذي جاء ذكره في الصحيحين عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما، في قصة الثلاثة النفر: أحدهم توسل إلى الله جل وعلا ببره لوالديه، والآخر توسل إلى الله جل وعلا بعفته من الزنا، والثالث توسل إلى الله جل وعلا بأمانته لذلك الأجير الذي ذهب وترك أجره. والتوسل الثالث أيضا التوسل بدعاء الحي الصالح. إذا التوسل بأسماء الله وصفاته، توسل بإيمان العمل الصالح الثاني، الثالث التوسل بدعاء الحي الصالح، التوسل بدعاء الحي الصالح. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بذكر بعض الأحاديث لضيق المقام حتى نتطرق إلى شؤون أخرى، من ذلك حديث أنس الصحيحين في قصة الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وقد أجذبوا، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام واستسقى لهم، أي طلب السقيا. استسقى النبي عليه الصلاة والسلام لهم أي رفع يديه، والاستسقاء طلب السقيا، ففيه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نستفيد فائدة في أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أجدبوا استسقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى استسقوا؟ طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم. كيف يستسقي النبي عليه الصلاة والسلام لهم؟ لا شك أنه سيدعو. وهذا فيه رد على من يزعم أن التوسل يكون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان بجاهه لما أتوا إليه، يكتفى بأن يكونوا في بيوتهم ويقولون: اللهم إنا نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن كانوا يأتون إليه عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه السقيا، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو من الله جل وعلا فيغاثون. ومن ذلك أيضا ما ثبت في البخاري عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حين أصابتهم تلك الشدة الذي سميت بعام الرمادة، أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، أي في حال حياته، واليوم نستسقي بعم نبيك. فثبت في خارج صحيح البخاري ثبوت دعاء عمر رضي الله تعالى عنه الذي دعا به حين طلب منه عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. وعدل عمر رضي الله عنه عن المفضول، عن الفاضل إلى المفضول، عدل عن الفاضل وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المفضول، ليس لأجل أن يبين حكما فقهيا، ليس لأجل أن يبين حكما فقهيا وأنه يجوز أن يتوسل بالمفضول مع وجود الفاضل كما يزعم هؤلاء أهل البدع. حاشا عمر يفعل ذلك، المقام مقام عظيم، هو عام رمادة، لا يتسع إلى أن يبين اللسان فيه حكما فقهيا. إذا كان الأمر في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بجاهه وكذلك، لا رجع عمر ولا أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم هذا الحال. وكيف لم يستنكر الصحابة عذول عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء بجاهه إلى العباس لو كان ذلك صحيحا؟ أضف إلى ذلك أنه ثبت كذلك عن معاوية وغيره من السلف أنهم كانوا يستسقون بأبي يزيد الجرشي فيدعو الله جل وعلا لهم فيغيثهم الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا توسل بدعاء الحي الصالح لا بجاهه، وتوسل بدعاء الحي لا بالميت الصالح، فهم إذا توسلوا بدعاء الميت الصالح فهو توسل بدعي، مع أن الأمر ليس كذلك، بل هم ما جاءوا إلى هذه المكان إلا ليطلبون من هذا الميت أمورا ويتقربون إليه ويجعلونه شفيعا لهم وواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من الشبه التي يتشبث بها هؤلاء ويبثونها في الناس أنهم يقولون إنما هذا من الاستشفاع، إنما هذا من الاستشفاع بهؤلاء الأموات. والجواب على هذا: الاستشفاع على نوعين، استشفاع تعبدي واستشفاع عادي. أما الاستشفاع التعبدي فهو الطلب الذي معه الرغب والرهب وكذلك الرجاء والتعلق وغير ذلك من أنواع العبادات التي تقوم بالقلب حين يدعو ويطلب هذا المستشفع. وأما الاستشفاع العادي فهو أن يطلب أحد من أحد أن يشفع له في أمر دنيوي يستطيعه، فهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي موسى: اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. أما استشفاع هؤلاء القوم فهو من الاستشفاع التعبدي، تراهم حين يقفون عند هذا القبر يتوسلون به عليهم من الرغب وعليهم كذلك من الرهب وعليهم من الانكسار وعليهم من البكاء وعليهم من الانطراح ما قام بقلوبهم حين جاءوا إلى هذا الموضع والعياذ بالله، بل هم ما جاءوا كما سمعتم إلا لطلب المدد والحاجات من أصحاب هؤلاء القبور. فهذا يقول: غارة يا آل بعلوي، كل كرب أو كل كربة تنجلي بكم يا أهل الولاية، كل حاجة تنقضي. وهذا آخر يقول: يا قاسمين الخير، وفوا قسمنا يا قاسمين، جئنا لنا نيات وأنتم للمطالب فاهمين، معنى أنهم يعلمون مطالب هؤلاء الذين ماذا جاءوا. وهذا آخر يقول: عمر محضار، جئنا بأن نزورك، ومن زارك بغى منك كرامة، والكرامة إنما هي من الله جل وعلا، ومن يهن الله فما له من مكرم. وآخر يكتب على هذه الأضرحة كما هو مكتوب في بعض بلاد حضرموت: من جاء وتعنى لقي ما تمنى. وآخر قال: إذا ذكرت العيدروس كل كربة تنجلي، غارة يا عيدروس في عجل لا تمهلي. وهكذا الأبيات كثيرة عن هؤلاء التي فيها الاستغاثات الشركية حين يأتون إلى هذه القبور. بل أضف إلى النذور التي تصرف لأصحاب هذه القبور، كم من الأموال التي تنفق لهؤلاء الأموات. هذا الأمر ينكره ويستخبحه العوام البعيدون عن العلم الشرعي والذين ليس لهم دراية بالعلم الشرعي. وقد ذكروا عن أحمد شوقي لما رأى في مصر ما يتقرب به من النذور إلى البدو استقبح ذلك في أبيات شعرية، قال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات، يسعى لنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. فهذا أمر مستنكر ومستقبح بفطرة الإنسان السليمة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. وهكذا كذلك منهم من يقول: يا ابن موسى إغاثة منك سريعة حساثة، يعني بسرعة، أنا أريد استغاثة ليست فيها يعني ليس فيها شيء من البطء وإنما بحديثة وسريعة. وهكذا البوصيري تعلمون الأبيات التي يقولها، وغيرهم ممن يدندن بهذه الأبيات الشعرية الشركية التي فيها الاستغاثات بهؤلاء الأموات وهؤلاء المقبورين. بل جعلت لهذه المقابر المناسك صارت مثل الحرم، فكتب هناك من هؤلاء ما يسمى بمناسك المشاهد. مناسك المشاهد، هل هذا هو التوسل؟ هل هذه الزيارة الشرعية فيها مناسك؟ وتعلمون مناسك زيارة الحول وهكذا البلاد الأخرى التي تحصل فيها مثل هذه الزيارات، وهذه ربما امرأة يعني تستغيث حتى بفحل النخل وتقول: يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، قبل أن يحول الحول أريد ماذا؟ أريد زوجا. كل هذه اعتقادات بهذه الأمكنة وبهذه الأضلحة وأصحاب هذه البقاع وغير ذلك من الشركيات التي تحصل عند هذه الزيارات. ومن الشبه التي يتشبثون بها، ونطلنا المقام قليلا، أنهم يقولون: كيف تسوون أفعالنا بأفعال أولئك المشركين؟ الشرك إنما هو عبادة الأصنام وطلب الطلب من الأصنام، ونحن إنما نتوجه إلى صالحين وإلى عباد وزهاد. الجواب على هذا: ماذا كان قصد أولئك من الأصنام والأحجار؟ هل قصدوها لذاتها لأنها أحجار ولأنها كذا وكذا؟ أبدا، وإنما قصدوها لأجل الشفاعة والتقريب الله جل وعلا زلفى، وهو عين قصدكم الذي تقصدونه عند إتيانكم إلى هذه الأماكن وهذه القبور، وتجعلون هؤلاء شفعاء لكم عند الله جل وعلا، ووقعتم هنا في الكفر بالله جل وعلا، لأن مشابهة الخالق بالمخلوق كفر بالله جل وعلا. قال نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ونقل غير واحد ذلك. فالذي يسوي الخالق بالمخلوق فيجعل الخالق كالمخلوق الذي يحتاج إلى وساطة كالرئيس والملك والوزير، ولا تستطيع أن تصل إلى طلبك إلا بوساطة، فتجعل رب العالمين جل وعلا كالمخلوق حين تعتقد أنه لا تتحصل مطلوبك إلا عن طريق الشفاعة، ففي ذلك تشبيه منك للخالق بالمخلوق والعياذ بالله. وهكذا كذلك كما سمعتم يفعلون عند هذه القبور الطواف وغير ذلك، وهو عين ما كان يفعله كفار قريش عند اللات والعزى وغيرها. ونقول كذلك: أتظنون أن الشرك إنما يكون بعبادة الأصنام؟ ما حقيقة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ أليسوا رجالا صالحين كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ كانوا في قوم نوح فصوروا صورهم وتماثيلهم، ثم بعد ذلك عبدوه من دون الله جل وعلا. وما حقيقة اللات؟ أليس هو رجل كان يلت السويق للحجيج كما في البخاري عن ابن عباس، وجاء كذلك عن مجاهد وغيره من السلف، كان يلت السويق ثم صار آلهة تعبد من دون الله جل وعلا بعد ذلك وهو رجل صالح. وهكذا ليست قد عبدت الملائكة، عبد صالحو الجن، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء النفر من الجن كما جاء في مسلم عن عبد الله بن مسعود أن نفرا من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم أولئك الجن وصاروا يتقربون الله جل وعلا. مع هذا حكم الله جل وعلا على هؤلاء الداعين لهؤلاء الجن الصالحين أنهم قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى وأنهم قد عبدوا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا عبادتكم لهؤلاء الصالحين كذلك هي كعبادة أولئك، وعبد المسيح وعبدت أمه وعبد عزير، وهكذا طوائف من الصالحين عبدوا من دون الله جل وعلا، منهم أنبياء ومنهم كذلك غير الأنبياء. وهناك أيضا من شوههم أنهم يقولون: كيف تحكمون علينا بالشرك حين نفعل هذه الأفعال ونحن نشهد الشهادتين ونحن نصلي ونحن نصوم ونحن نحج ونحن نذكر الله جل وعلا ونتصدق ونبر الوالدين و و و و و و نفعل الطاعات هذه جميعا، تحكمون علينا بالشرك بالله جل وعلا؟ ومن كان مسلما ومن كان مصليا عابدا متنسكا حاجا معتمرا بارا إلى آخر ذلك ليس هو بمشرك. الجواب على هذه الشبهة أن هناك نواقض, أن هناك نواقض بينها الشرع من وقع فيها فإنه ينتقض عليه إسلامه ولو فعل ما فعل. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبط لحبط ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, بعد أن ذكر جملة من أنبياء الله جل وعلا كما في آيات سورة الأنعام. فهؤلاء الصالحون وهؤلاء المسلمون إذا وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام ما ينفعهم إسلامهم إذا قالوا كلمة الكفر, كما قال جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم, ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, فحكم عليهم بالكفر والردة مع أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على صلاة وعبادات. وهكذا كذلك بنو حنيفة الذين جعلوا مسيلمة نبيا رفعوه إلى مرتبة النبوة, كفرهم الصحابة وقاتلوهم وجعلوهم من المرتدين عن دين الإسلام. فهؤلاء جعلوا هؤلاء في مرتبة جبار السماوات والأرض, فكيف يكون من جعل مرتبة أحد من الناس كمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرتدا وكافرا, ومن جعل أحدا من الناس في مرتبة جبار الأرض والسماوات لا يكون كافرا مرتدا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وهكذا كذلك بنو عبيد القداح الذين حكموا مصر وحكموا كذلك المغرب وتفرعت عنهم طوائف القرامطة والدروز والإسماعيلية التي هي في اليمن, هذه طوائف حكم عليها وأجمع علماء الإسلام أنها كفرت وارتدت بعد إسلامها مع أنهم خالفوا الشريعة, إنما في أمور اعتقدوا أن لظواهر النصوص وللأحكام الشرعية بواطن لا يعلمها عامة الناس وإنما هي لخواصهم. وهكذا اعتقدوا في الحاكم بأمر الله العبيدي الذي نسب نفسه إلى الفاطميين والفاطميون منه براء, وهكذا علي بن أبي طالب, بل هم من المجوس ومن الفرس كما ذكر أهل العلم, اعتقدوا فيه الإلهية وأنه ماذا حل فيه الإله والعياذ بالله, فحكم عليهم مثل الإسلام بالكفر والردة. وهكذا كذلك القدرية الذين ظهروا في آخر عهد الصحابة في البصرة وحديثهم أول حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى, يصلون ويفعلون العبادات لكن وقعوا في اعتقاد شركي ناقض من نواقض الإسلام حيث نفوا مرتبة العلم والكتابة فمن مراتب القدر, فأجمع الصحابة على كفرهم, تبرأ منهم عبد الله بن عمر كما قال إذا لقيتم هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء, وذكر حديث أبيه الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الإسلام والإيمان والإحسان, ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهكذا السبائية الذين في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين اعتقدوا فيه الألوهية حرقهم بالنار وخد لهم الأخاديد, وقال كلمته المشهورة لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا, ووافقه الصحابة على ذلك أنهم اعتقدوا فيه الإلهية مع أنهم كانوا يصلون وكانوا يحجون وكانوا يجاهدون وكانوا يفعلون الطاعات وكانوا من أهل الإسلام, بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج إنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعبادتكم مع عبادتهم كما قال عليه الصلاة والسلام, ومع هذا لم ينفعهم ذلك الإسلام. فالخوارج من السلف من كفرهم مع ما معهم من هذه الصلاة وهذا الصيام وهذا التعبد وهذا التنسك. وهكذا كذلك السبائية هؤلاء الذين حرقهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كذلك نقول لهؤلاء, ولعلنا كذلك نجعل هذا في الرد على الشبهة الخامسة ولعلنا نكتفي بها, وإلا فالشبه كثيرة لكن لا أريد أن أطيل المقام عليكم. فمن الشبه كذلك أنهم يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فسروا الحديث بأن الشرك لا يقع في جزيرة العرب، لا يقع في السعودية، ولا يقع في اليمن، ولا يقع في هذه المناطق التي هي في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان قد أيس من عبادة هؤلاء الذين في جزيرة العرب أن يعبدوه. هذا الحديث ثابت صحيح كما سمعتم، لكن نقول من فسر هذا الحديث من أهل العلم بأن هذا الحديث فيه منقبة لجزيرة العرب. اقرأوا فضائل جزيرة العرب وما ذكر فيها. هل ذكر أن من فضائل جزيرة العرب أن عبادة الأوثان وعبادة والكفر والردة لا تقع فيها؟ لا. ثم انظروا كذلك إلى كتب المذاهب الأربعة، بل وإلى المذاهب المنقرضة كمذهب سفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، كلهم ذكروا بابا يقال فيه باب حكم المرتد، باب حكم المرتد الذي يرتد عن دينه، وذكروا أنواعا يرتد بها الشخص إذا وقع فيها، سواء كان عن طريق الاعتقاد أو عن طريق الأفعال أو عن طريق كذلك الأقوال أو عن طريق كذلك الأعمال. فهذا يدلنا على أن أئمة المذاهب مما أجمعوا عليه أن الشرك يقع، وإلا ما فائدة عقد هذه ماذا الأبواب في هذه الكتب إذا كان الشرك أصلا لا يقع والكفر لا يقع في جزيرة العرب؟ فهذا مما يضحك الإنسان حين يستدل بهذا الحديث أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب، وهذا يرده الشرع وهذا يرده كذلك الواقع. فكم هي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع الشرك في جزيرة العرب بل في الأمة كلها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء داوس حول ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء داوس حول ذي الخلصة. قال الإمام النووي رحمه تعالى في صحيح المسلم: وكان ذو الخلصة صنما تعبدها دوسا في الجاهلية، كان صنما تعبدها دوس في الجاهلية. قال بتبالة، قال بتبالة، وذكر بعض العلم أن تبالة في بلادها اليمن ودوس كذلك من قبائل أهل اليمن، ومعنى هذا أن الشرك يقع بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب. ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. قال النبي عليه السلام كان مسلم عن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى لا يقال على الأرض الله الله، حتى لا يقال على الأرض، أرض عامة بما فيها جزيرة العرب، لا يقول فيها أحد لا إله إلا الله. أليس هذا كفر وردة وشرك؟ وهذا في آخر الزمان، وهو يقع في جميع أرض الله جل وعلا، ومنها جزيرة العرب فهي من أرض الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما عند البرقاني في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. قال عليه الصلاة والسلام: وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأدعياء النبوة الذين يخرجون على الناس، ومن هؤلاء من خرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من خرج بعد ذلك، ومنهم من خرج في جزيرة العرب. ودعوى النبوة شرك وردة وكفر وخرجون عن ملة الإسلام، وقد خرج في خلافة بني العباس هؤلاء من هؤلاء الذين ادعوا النبوة، وهم كفار بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن دعوى النبوة كفر وردة بإجماع المسلمين. أليس هذا في جزيرة العرب؟ وهكذا كذلك ما يحصل في واقع الناس ما يشاهد، أليس هؤلاء السحرة الموجودون في جزيرة العرب الذين يدعون علم الغيب، أو كذلك الذين يستعينون بالشياطين، فهم يستعينون بالشياطين على الوصول إلى ما يريدون من سحر الناس، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هؤلاء السحر الذين قد وجدوا في بلاد اليمن قبل سنة تقريبا في بلاد دوعا، السحرة الذين وجدوا عندهم المصاحف وقد لطخت بدم الحيض، وهكذا الانتهاك لكتاب الله جل وعلا، أليس عند هؤلاء القوم هذه ردة وكفر عن دين الله جل وعلا أم لا؟ إذا قالوا لا سبحانك الله سبحانك هذا بهتان عظيم، وإذا قالوا نعم نقول في جزيرة العرب ولا في جزيرة الغرب؟ بلى في جزيرة العرب، والسحرة موجودون في اليمن، والكهنة الذين يدعون علم الغيب والذين يصدقونهم في ادعاء علم الغيب يكفرون بذلك، وكل هذا حاصل سواء كان في جزيرة العرب أو ماذا أو في غير جزيرة العرب، ويدلنا على أن الشرك يقع في جزيرة العرب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل الدجال الذي يخرج في آخر الزمان يقع في عبادة الشيطان ويستعيد بالشيطان على إغواء الناس، لا يدخل مكة ولا المدينة. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل اليمن، وإنما قال لا يدخل مكة ولا المدينة، معنى يدخل في أرض الله، يسيح في أرض الله كلها، في أرض الله كلها، ومن أرض الله اليمن وغيرها من البلاد التي في جزيرة العرب. فهذا الدجال مما يعان عليه وعلى إيقاع الناس في الباطل أنه ما يستعين بالشيطان. ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وارضاه عند ابن ماجة وهو عند ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن الدجال يأتي إلى شاب ويقول له إذا أحييت أباك وأمك هل تؤمن بي أنني ربك؟ فيقول نعم، فينتصب شيطان ويمتثل شيطان بصورة أبيه وأمه، فيقول له اتبعه فإنه ربك، اتبعه فإنه ربك. ومعنى هذا أن الدعوة إلى الشرك ستكون إلى قيام الساعة في أرض الله جل وعلا في جزيرة العرب وفي غيرها. وهكذا شيء قد لمسه الجميع، أليست كانت عندنا الشيوعية في البلاد؟ أليست كانت عندنا قبل سنين الشيوعية في هذه البلاد من جزيرة العرب؟ ماذا كانوا يفعلون؟ ألم يقتلوا العلماء ولم يفرقوا بين العالم السني والعالم البدعي؟ كانوا ينكرون هذا الدين، كانوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، يذهبون إلى بلاد روسيا ثم يرجعون وهم أشخاص عرفناهم بأسمائهم وعاشوا معنا، يقولون لا يوجد رب، وقد سمعنا هذا في المدارس وبآذاننا وأنه لا وجود لرب العالمين سبحانه وتعالى. أليس هذا كفر؟ أليست هذه ردة؟ وأنتم قد حكمتم كذلك على الشيوعية بالكفر والردة، أين هؤلاء؟ أليسوا عندكم في بلادكم في جزيرة العرب؟ كيف تقول عبادة الشيطان لا تقع في جزيرة العرب؟ أضيف إلى هذا ختاما أن نقول تفسير الحديث إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان وقع في اليأس لما رأى عز الإسلام، وقع في اليأس لما رأى عز الإسلام، والشيطان لا يعلم الغيب فقد يأس من أمر اقتضى حكمة الله جل وعلا أنه يستمر. قد قال جل وعلا عن أنبياء الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهو إخبار عن إياس الشيطان، والأمر ليس كما توقع الشيطان، بل كما سمعتم وقع الشرك ووقعت عبادة الأوثان بدلالة الأدلة الكثيرة الصريحة الصحيحة في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما شهد لذلك به الواقع. ولفتة طيبة يعني كذلك لفت إليها بعض أهل العلم من الشراح في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيسى الشيطان أن يعبده المصلون، واجعل دائرة على المصلين، أيسى أن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فهو خاص بالمصلين، خاص بالمصلين. المصلون هم الذين أقاموا الصلاة، لأن المراد هو إقام الصلاة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أقام الصلاة نهته صلاته عن فعل الفحشاء والمنكر، وأعظم الفحشاء والمنكر التي تنهى عنه صلاته هو الشرك بالله جل وعلا. أما من صلى ولم تنه صلاته عن فعل هذا الشرك فليعلم أنه ما أقام الصلاة، وأنه ليس من المصلين، وأنه ليس من المصلين، لأن المصلين هم الذين أتوا بالصلاة على حقيقتها فأثرت فيهم ونفعتهم ونهتهم عن فعل الفحشاء والمنكر، وإلا كما سمعتم المنافقون يصلون وهم كفار، والسبئية يصلون وهم كفار، وقعوا في الشرك والردة، وهكذا طوائف من القرامطة والإسماعيلية والدروز والباطنية وأهل الحلول وأهل الاتحاد يصلون لكنهم وقعوا في الشرك والردة، فصلاتهم ليس فيها إقامة، وإلا لنهتهم عن هذه الأقوال الباطلة الشركية. هذا شيء تيسر في هذا المقام من كشف بعض شبهات القبوريين، وإلا مثل هذه لا يكفيها يعني مقام هذا، وإنما يحتاج إلى مثابرة ودروس مستمرة ودعوة متكاتفة كتابة وتأليفا وتدريسا، ويستعان بما كتبه العلم من علماء نجد في الرد على الشبهات، وهذا الصارم المنكي على في الرد على السبكي، كتابات رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا كتب العلماء ابن باز الألباني العثيمين الفوزان الوادعي وغيرهم، وفيه رسالة طيبة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر مرعي حفظه الله، وهي التحذير من فتنة القبور، فهي رسالة طيبة في هذا المقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد الإسلام من الزيارات الشركية ومن الزيارة البدعية ومن أهل الباطل، ويجعلنا من أنصار الحق، نحيا على ذلك ونموت عليه، ونسأل جل وعلا يبعثنا مع الذين أنعم الله جل وعلا عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.